بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من أقال نادما أقال الله عثرته، ما حاله؟ حديث صحيح مجموع طرقه، بعض طرقه صحيح، زيادة في عثر في بعض الطريق، بعض الطرق بلفظ مسلما أيضا في بعض الطرق، وأكثر الطرق بلفظ نادما. هل قالها ليبيع أو فس؟ عندك؟ هي فس، نعم. متى تكون بيعا؟ إذا اشترط البائع لنفسه شيئا مقابل الفس، أو اشترط المشتري لنفسه شيئا إن كان المطالب للفسخ والبائع. وصلنا إلى باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. كل واحد بالخيار، ما معنى كل واحد منهما بالخيار؟ إذا أراد ترك البيع ما دام مجتمعين ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وسيأتي معنى هذا أنه يخير من وقته، يقول تأخذه بدون خيار، نفس التبادل بشرط عدم وجود خيار، إذا رضيت بذلك وإلا تركت السلعة. فإذا خير أحدهما الآخر على أن لا خيار، هل يجوز؟ يجوز ذلك لهذا الحديث. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني وجب البيع وإن كانوا ما تفرق وإن كان لم يتفرقا، لأنه باعه على أن لا خيار له، يعني بإلغاء الخيار، خيار المجلس. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وجب أي لزم البيع، ما يستطيع أن يفسخه لأنهم تبايعا على أن لا خيار. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، يعني إذا لم يشترط فما يلزم إلا بالتفرق. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. والحافظ تعمد اختيار هذا اللفظ لأن فيه بيان معنى الخيار أو يخير أحدهما الآخر، أن المقصود به يشترط عليه أن لا خيار، فتعمد اختيار لفظ مسلم لأنه أوضح اللفظ الصحيحين. قال: مسألة خيار المجلس. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفيه دليل، أي في هذا الحديث، وفيه دليل على إثبات خيار المجلس. وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر ابن مكسور الصغير فتح الناء ابن أن ابن عمر حمله على التفرق بلا بدال، وكذلك أبو برزة الأسلمي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أبو برزة الأسلمي معلق في الحاشية، حديث عند أبي داود، ففيه أنه أخذ بهذا القول على أن التفرق المراد به تفرق الأبدان. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا، إما أن يكون لم يبلغ الحديث أو تأوله على ما تأوله الحنفية والمالكية على أن المراد به تفرق الأقوال، أي كل منهما تلفظ بالبيع، يقول هذا اشتريت وهذا يقول أنا بعتك، تفرق الأقوال. وهذا ليس بصحيح. فاللفظ الذي في الباب وإن تفرق بعد أن تبايع، هذا ينقض قولهم أن المراد به تفرق الأقوال. وابن عمر نفس راوي الحديث كان يفعل بذلك، كان إذا بايع إنسان وأراد أن يتم البيع فارقه ومشى كما في الصحيحين. قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، لفظ صريح فيه رد على قول النخعي والحنفية. قال وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال البيع جائز وإن لم يتفرقا، ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ إذا وجبت الصفقة فلا خيار. وبذلك قال المالكية وقول إذا وجبت الصفقة فلا خيار أي إذا لزمت، وقد بين في الحديث متى تكون لازمة، حديث الباب تكون لازمة عند أمرين، عند التفرق، والأمر الثاني عند تخير، يقول له تأخذه بها يعني بالإلزام لا رجوع لك أو ليس لك خيار بعد أن تعطيني المال أو بعد التراضي. وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم، إلا ابن حبيب والحنفية كلهم، نعم. وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب، الحنفية معطوفة على المالكية. وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن حزم لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حجج المالكية والحنفية في ردهم للحديث ورد عليها وبين ضعفها، فراجع ذلك فإنه مفيد، يعني حجج واهية في معارضة حديث الباب لا تقوى على الحديث. منها يقولون أن البيع على هذا ما يتم حتى يتفرق، وعليه قالوا يبنى أحكام، وهو أنه قبل أن يتفرق له أن يزيد شرطا وله أن ينقض، وكذلك له أن يبيع على بيعه. قالوا هذا يدل على أنه قد انعقد بمجرد القول ولازم، وهذه المسائل نفسها بعضها يلزم ونلتزم به وبعضها لا يلزم، مثل أنه له أن يضيف شرطا نلتزم به، نعم ما زال في مجلس العقد له أن يضيف شرطا. وقولهم مثلا لا يجوز أن يبيع على بيعه، يجوز على هذا يجوز، نقول يحرم المساومة فضلا، المساومة قبل حصول التبادل فضلا عن كوني قد حصل التبادل. فحجج واهية، ما عندهم حجة قوية في رد حديث الباب. ذكر لهم الحافظ حجتين أو ثلاث كلها معارضة بلا حجة. قلت وقد ذهب جماهير العلماء إلى إثبات خيار المجلس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وبمعناه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني عند الحنفية والمالكية ليس له من ينقض، ليس هناك خيار مجلس، إذا حصل التبادل والشراء لزم البيع، ما للمشتري أن يقول خلاص أنا رجعت وهو ما زال في مجلس العقد، وهذا يخالف حديث الباب فهو صريح في الرد عليهم. وسيأتي أيضا الحديث الذي بعده حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده فهو أيضا صريح فيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال المسألة الثانية ضابط التفرق. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرق بالأبدان، هذا قول الجمهور، هل للتفرق المذكور حد ينتهى إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم. إذا ما عده العرف في عرف الناس تفرقا فقد لزم البيع به، وما لا يعد تفرقا فلا. المسألة الثالثة قوله أو يخير أحدهما الآخر. بواب على هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، فقال: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، يعني قال له تأخذه على هذا، على أن لا خيار، على أنه لازم لك، لا رجوع فيه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح حديث الباب: وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما. قال: وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك: إلا بيع الخيار. هذه اللفظة حصل فيها خلاف لأنها ليست واضحة مثل رواية الباب. رواية الباب: أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، صريحة أن المراد بها أنه يخيره بالإلزام. أما هذا البيع رواية مالك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، قوله إلا بيع الخيار حصل فيه اختلاف في تفسيرها، فمنهم من فسره بالمعنى الأول وهو الذي تدل عليه الرواية الأولى، ومنهم من فسره إلا بيع الخيار أي أنه يستمر إذا مدد مدة الخيار يستمر إلى المدة الذي مددها، فيقول الخيار إلى 3 أيام إلى 7 أيام فلا يجب البيع حتى تنتهي المدة. هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى، لكن قد تبين المعنى بالروايات الأخرى، لذلك بوب البخاري على المعنى الأول أن المراد أنه يلزمه بالبيع بحيث أنه ليس له الرد حتى في مجلس العقد. قال: وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك: إلا بيع الخيار. فقال الجمهور أبي جزم الشافعي: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق، فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائلا انتهى. قال الحافظ: ورواية الليث ظاهرة جدا في ترجيحه. قلت: وهي رواية الحديث الذي في الباب، رواية الليث التي هي الرواية التي ذكرها في البلوغ. قال الحافظ: وقيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، يعني ما ينقطع الخيار بالتفرق، ما زال له مدة خيار إلى مدة معينة. وقيل المراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فيشترط الخيار مدة معينة، فلا ينقض الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار، وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل، قيل هو ابن أمية وقيل غيره، عن نافع بلفظ: إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. وهذا اللفظ أيضا صريح بأن المراد به بيع عن خيار، أنه يختار البيع بدون رجوع، يختار البيع بدون رجوع، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. انتهى المراد من كلام الحافظ رحمه الله. قلت: والصواب وتأويل الجمهور لصراحة حديث الباب في ذلك. إذن خلصنا من قوله في الحديث أو يخير أحدهم الآخر، ما المراد به عندك؟ قوله في حديث عبد الله بن عمر: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. قال في رواية مالك: إلا بيع الخيار. وقال في رواية الليث: إلا أن يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما المقصود بقولهم إلا بيع الخيار أو إلا أن يخير أحدهم الآخر؟ أنت ماذا؟ ما له رجوع، يخيره بإمضاء البيع بدون رجوع، فإذا حصل ذلك صار قاطعا هذا الشرط، قاطعا خيار المجلس، ليس له أن يرجع. إذا حصل البيع على ذلك فقد وجب. إذن يجب البيع في حالتين، يلزم البيع في حالتين. من يذكرها؟ عند من؟ الأخ العاب السارية. نعم، الحالة الأولى، ارفع صوتك، ما هي الحالة؟ أن يخيره، يخيره بأخذه بدون رجوع، يقول له تأخذه على عدم الرجوع، يخيره إما أن تأخذه على عدم الرجوع أو تتركه، فيأخذه على ذلك فقد وجب البيع. الحالة الثانية التفرق، يأخذه بدون أن يلزمه فيتفرق. يتفرق بماذا؟ بالأبدان، يعني يتفرق بأبدانهم. قول الحنفية والمالكية التفرق الأقوال يعني لا يساعده ألفاظ الأحاديث. وأيضا فعل ابن عمر أبي برزة كانوا يتفرقون بأجسامهم. هذه مسألة أخرى، خيار العيب، إذا وجد عيب بالسلعة له خيار، سيأتي معنا إن شاء الله. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من هو جد عمرو بن شعيب؟ ده عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلماذا ما يكون جده هو محمد؟ في كثير من طرق الحديث عند المصنفين يصرح في بعض الروايات عن جده عبد الله بن عمر، فالصحيح أن الضمير عائد على الجد الأكبر وهو عبد الله وليس محمد. عن عمرو شعيب، عن واسمه عمرو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالصحيح أن قوله عن جده أي جد شعيب وليس جد عمرو. قال البائع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ نعم، يعني الذي هو نفس رواية مالك إلا بيع الخيار، أي يأخذه على أن لا خيار له، يخيره بين أخذه بالإلزام بدون رجوع أو ترك ذلك. إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني ما يحل له أن يفارقه خشية أن يرده البيع. وبعضهم أنكر الحديث من أجل هذه اللفظة، قالوا كيف وقد تم البيع يريد أن يمضي بيعه، ما يستطيع أن يمضي بيعه إلا أن يفارقه. فبعضهم أنكر هذه اللفظة كما سيأتي معنا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدار قطني وابن خزيمة وابن جارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما، وهذا أيضا ترد على قول الحنفية والمالكية، المراد تفرق الأقوال. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، مثلا المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان. هذا الحديث يرد على من قال المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق تفرق الأقوال للأبدان، ومرادهم بذلك الإيجاب والقبول من البائع والمشتري. قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له الخيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني ما الفائدة من هذا اللفظ إذا كان يستطيع أن ماذا إذا كان المراد بالتفرق هو تفرق الكلام فقد تم البيع، ما عاد يحتاج إلى أن ينهاه عن المفارقة خشية الاستقالة. قال المسألة الثانية: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع. دل حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم على عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد في رواية والصحيح من مذهب الحنابلة، ورجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، وهو ظاهر اختيار الشيخ الألباني رحمه الله كما في الأروع، أنه لا يجوز أن يفارق من أجل خشية أن يرجع عن البيع. وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، لأن ذلك صح عن ابن عمر كما في الصحيحين. الصحيح أن ابن عمر كان إذا أراد أن يمضي البيع تفرق، ينتهي من البيع قال فيمشي ثم يرجع حتى يمضي البيع. وادعى ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك، فقال: وأما قوله في حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له أن يفارقه فلفظ منكر، انكره ابن عبد البر، لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله أن لا يقيله إلا أن يشاء. قلت: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ فلا إشكال، يعني جائز بدون خشية الفسخ، بقي إذا فارق من أجل أنه يخشى أن صاحبه سيفسخ هل يجوز له ذلك؟ يعني حديث عمرو شعيب فيه النهي. طيب، بقي هل في المسألة إجماع كما قال ابن عبد البر، أو هناك من يمنع؟ تقدم معنا أن هناك من منع، رواية عن أحمد والصحيح في مذهب الحنابلة. أما إذا قصد وإن قصد الآخر، ما معنى قولنا وإن قصد الآخر؟ أنه يتفرق بخشية الرجوع، خشية الرجوع، يفارق خشية الرجوع، فهذا الخلاف موجود. قال: وإن قصد الآخر فالخلاف موجود كما تقدم. وحمل صاحب شرح سنن النسائي الذي هو الأثيوبي النهي الذي في حديث عمرو بن شعيب على ما إذا علم أحدهما ضررا على الآخر فأراد التفرق حتى لا يستطيع أن يفسخ. ما زال هناك إشكال حتى على هذا الحمل، لأنه لو علم عيبا، لو وجد عيبا فله حق الرجوع بالعيب. الله المستعان. فعلى كل الرواية عمل الصحابة على خلافها، ابن عمر وأبو برزة وغيرهم، والذي يظهر أنه له أن يفارق ليمضي البيع، والرواية إن صحت حملت على حالات حصل فيها ضرر، يعلم أن هذا الرجل سيحصل عليه الضرر وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له، وإلا فتكون رواية الأحاديث الصحيحين مقدمة. قال: بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: العقود التي يدخلها الخيار. قال: العقود أقسام. قوله ولا يحل أنه أن يفارق إلى آخرها خشية أن يستقيل، هذا عمل الصحابة على خلافه، لكن قد تحمل هذا المحمل الذي ذكره شارح سنن النسائي على أنه إذا علم عليه ضررا لا يجوز له أن يفارق خشية أن يرجع، وهو يعلم أن في ذلك ضررا. حسن الحديث على الأصل، هو الحديث ظاهر الحسن، هذه الرواية إن صح حملها على هذا المحمل، وإلا فتكون الزيادة فيها نكارة. صحيح، يعني الأخ يقول في بعض الحالات ما يمكن أن يرجع بالعيب، في بعض الحالات لا يستطيع أن يرجع بالعيب، لأنه أسواق ما يعلم مكانه، أو متنقل، أو ما أشبه ذلك، فيشملوا الحديث لا يحمل أن يفارق خشية أن يستقيل، لأنه إذا علم بعد ذلك أن عليه ضرر، أو أنه زاد عليه، أو أنه فيه عيب، ماذا؟ أو دخله غرر، غر به، أو خدعه في البيع، فإنه ماذا؟ يؤثم، يقول اسمه عليه ويحرج عليه. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى العقود التي يدخلها الخيار. قال: العقود أقسام. القسم الأول ما تكون لازمة من الطرفين ويقصد بها العوض كالبيع والإجارة والصرف والسلم، كلها هي من أنواع البيع، الإجارة والصرف والسلم كلها من أنواع البيع، فيدخل فيها خيار المجلس وخيار الشرط. القسم الثاني ما تكون لازمة من الطرفين ولا يقصد بها العوض، ليست عبارة عن يعني شراء، بيع شراء، كالنكاح والخلع، يعني هذه مقاصد مقصود بها أمور أخرى ليس مجرد تبادل الأموال، فهذه لازمة وليس فيها خيار. ما يقول أما زلنا في المجلس نفسخ النكاح، ما في خيار مجلس ولا خيار شرط. قال: فلا يثبت فيها خيار. القسم الثالث أن يكون لازما من طرف واحد كالرهن. الرهن أن يضع مالا مقابل الدين، أستدين من هذا الشخص مالا وأضع له السيارة رهنا عنده، فطلب صاحب المال طلب رهنا، أعطيته مثلا السيارة أو البندق عنده رهنا، من الذي يستطيع أن يفسخ الرهن؟ هل جميعهم ما يستطيعون أو واحدهم يستطيع؟ من هو الذي يستطيع أن يفسخ؟ يعني المدين المقرض، المقرض له أن يقول خلاص خذ رهنك سأصبر عليك بدون رهن. إذن الرهن ليس لازما من جهة المرتهن، لازم من جهة من؟ الراهن. ما يستطيع أن يرجع الراهن إلا بإعادة المال، ما يستطيع أن يقول أعد لي الرهن إلا بإعادة المال، هذا لازم من طرف واحد، هذا العقد يسمى لازما من طرف واحد. قال: القسم الثالث أن يكون لازما من طرف واحد كالرهن، لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. ما معنى جائز في حق المرتهن؟ أن المرتهن له أن يعيده، ليس لازما إبقاءه، ليس عليه، لا يلزمه الإبقاء عنده، له أن يعيده إلى صاحبه ويقول سأصبر على الدين بدون رهن. قال ابن قدامة: فلا يثبت فيه خيار، لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر. المرتهن ما يحتاج إلى خيار، يقول خذ متاعك، خذ متاعك، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض، وكذلك الضامن، يعني الراهن قد ثبت الخيار له بإعادة الحق إلى أن يقبض ماذا؟ صاحب الحق ماله، وكذلك معهما هنا يقال لابد من نعم الراهن ما يقال يلزمك الرهن، لأنه يستطيع أن يقول خلاص ما أريد الدين، هذا معنى إلى أن يقبض، إلى أن يقبض الدين، هو بالخيار، تحب أن تبقي الرهن فأنت بالخيار إلى أن يقبض المال، إذا قبض المال لزمه، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض، يمكن تفسروها إلى أن يقبض أي يقبض المال والدين، يعني قبل أن يقبض المال له أن ماذا؟ أن لا يعطيه رهنه. قال: وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما، لأنهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن، وكذلك المكاتب، عندنا بالغين الصواب بالغبن، راضيين بالغبن، يعني لو حصل أنه كفل شخص وهذا الشخص تمرد عليه، قد رضى لنفسه أنه يتحمل، قد رضى لنفسه أن يتحمل، إذن الضامن والكفيل ما يقال له الخيار، لأنه قد دخل على هذا الشيء، قد رضى لنفسه بالغبن. وكذلك المكاتب. القسم الرابع عقد جائز من الطرفين. ما معنى عقد جائز من الطرفين؟ كل منهما له أن يخرج من العقد، أن يرجع، كالشركة والمضاربة والوكالة، متشاركا في تجارة أو مضاربة. المضاربة أن يدفع ماله إلى شخص يعمل فيه والربح بينهما، سيأتي أبواب خاصة بهذه كلها. والوكالة يوكل شخصا في بيع شيء، والوديعة يودعه مال. كل واحد من الطرفين في هذه الحالات له أن يرجع، إلا أنه في حالة الشركة والمضاربة ليس له الرجوع في وقت يضر بالآخر، سيأتي في أبوابه. ليس له أن يترك الشركة أو يترك المعاملة في وقت عليه ضرر، على الآخر، على صاحبه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وإلا فالأصل أنه يجوز له أن يترك، وإلا أن يكون بينهما شرط أن تستمر الشركة الشراكة لمدة كذا، فلا تفاسخني قبل 6 أشهر، يدخل معه على هذا الشرط. يا الذين آمنوا وفوا بالعقود. قال فهذه لا يثبت فيها خيار. لماذا ليس فيها خيار؟ لأنها نفسها من أصلها جائزة، له أن يترك بدون الخيار، لأنه متمكن من الفسخ من الأصل، ما يحتاج إلى خيار. لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها. قال المسألة الثانية خيار الشرط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين، يعني خيار الشرط وخيار العيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. قلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط. ونقل عن ابن شبرمة والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما، وأجازاه للمشتري. وحديث المسلم على شروطهم يشمل إذا كان من جهة البائع أو من جهة المشتري. والصواب قول الجمهور: لأنه شرط لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظور شرعي، ولا بد أن يكون مضبوطا، مثلا لي الخيار إلى مدة 3 أيام 4 أيام، ما يدخله في الغرر والجهالة. الشرط لا يعود على العقد بالجهالة، وهذا معنى قولنا لأنه شرط لا يخالف ما شرعه الله، لأنه لو أعاد الشرط على العقد بالجهالة لكان فيه محظور شرعي. قال المسألة الثالثة: وقت ذكر شرط الخيار، متى يشترط؟ اشترط متى يشترط هذا؟ في مجلس البيع. لو كان أخذ السلعة ولم يشترط، وبعد أن أخذ كل منهما نصيبة، ذاك أخذ السلعة وذاك أخذ المال، أراد أحدهما أن يزيد شرطا، هل له أن يزيد بعد ذلك؟ إلى متى؟ ما دام في مجلس، لأنه له حق أن يفسخ البيع من أصله، فله حق أن يضيف شرطا، يقول: أنا سأخذ هذا الشرط إلا فسخنا. وعلى قول المالكية والحنفية هل له؟ ما له أن يلزمه بالشرط إلا أن يتراضي من أنفسهم. أما من حيث الإلزام يقول عندهم: إذا حصل التبادل وقع البيع وإن لم يتفرق. والصحيح أنه له أن يشترط ما دام في مجلس العقد. هل لو يدخل شرطا على شرط، خيار شرط على خيار شرط، اشترط أنه خيار 3 أيام، في اليوم الثالث في الصباح، ما قد انتهى اليوم، بقي معه 12 ساعة إلى المغرب، قال: إما أن تزيدني 3 أيام وإلا فسخت البيع له. هل له أن يزيد؟ نعم يجوز، لأن له حق أن يفسخ، له حق أن يفسخ. إما أن يقبل الشرط زائد، يدخل شرط على الشرط، لأنه ما زال له حق الفسخ. إذا لم يقبل يقول: خلاص أدع لك سلعتك. له حق أن يفسخ البيع، هو شرط آخر لكن مبني على الشرط الأول. يعني الآن اليوم الثالث له أن يفسخ، يقول للبائع إما أن تزيد في المدة وإلا أخذت سلعتك، هل له حق أن يفسخ البيع من أصله أو لا؟ له حق أن يفسخ البيع من أصله، إذن له حق أن يزيد في المدة إذا رضي البائع. إذا لم يرضي البائع فما بقي للمشتري إلى ذلك اليوم، إما أن يفسخ وإلا أخذه. قال المسألة الثالثة: وقت ذكر شرط الخيار. تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وتقدم البيان هنالك على أن الشروط تكون إما قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد في مدة الخيار. قال علامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف في خيار الشرط؟ أي كيف يحصل ذلك؟ الجواب: أن يدخل شرط على آخر، مثل أن يقول: اشتريت منك هذا البيت وللخيار 3 أيام. فلما صار اليوم الثالث قال: أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام. فله ذلك لأن العقد لم يلزم الآن، يعني ما زال العقد ما قد لزم المشتري، ما زال له حق أن يفسخ إلى ذلك الوقت، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.